بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يزال حديثنا ممدودا مع الباب الأول من الشمائل، ولكنني في الحقيقة في بداية هذه الحلقة أجد من قضاء حق العلم على مثلي أن أقف وقفة وقفها كثيرون قبلي ولا يزالون يقفونها وسيظلون كثيرا، لقضاء حق ذلك الرجل العالم الفذ العلامة المحدث الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وهذا الرجل سبحان الله العلي العظيم، صدق فيه قول أبي الطيب المتنبي: لا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتركك بعدك، وكما قال يعني دويا، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. من المجد الرفيع والمؤثل الذي يظهر عند موت كثير من العظماء أنه بعد موته كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر، يقول: وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر، كأن شخصا أخذ يلعب بأنامله في آذانه في أذنه بسرعة، فانظر ماذا يحدث، يسمع دويا كثيرا حوله. فكذلك يكون عند موت العظماء والكبار. ونحسب ذلك الرجل الشيخ محمد عمرو رحمة الله تعالى عليه، وبل الله سراه وبرد الله مرجعه، نحسبه من هؤلاء الذين أحدثوا عند موتهم دويا هائلا، حتى إن الناس لا يكلون ولا يملون من الثناء عليه. وهذا مستنطق أنطقه الله تعالى وجعل هذه الألسنة مستنطقة بالثناء عليه، ومن أثنى عليه الناس فهم شهداء الله في الأرض وأثنوا عليه خيرا، فنسأل الله تعالى أن يكون عاقبته الجنة، نسأل الله له ذلك. وقد تكلم منذ ليال في ليلة وفاته رحمه الله تعالى، يوم دفنه رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى ونفع الله به، ودكتور أحمد فريد، وكذلك دكتور محمد يسري، ودكتور عبد الرحمن سولة حفظهم الله تعالى جميعا وأنفع الله بهم. وكان الشيخ طارق، وهو من ألصق الناس بشيخنا الفقيد الشيخ محمد عمرو، ومن أقربهم منه روحا ومنهجا، كان قد دعا دعوة أضم صوتي إليه فيها، حيث دعا الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الجلسة إلى جمع تراث ذلكم العالم الرباني حتى يستفيد به طلبة العلم، وأنا أضم صوتي لصوت شيخنا الشيخ طارق حفظه الله تعالى وأمتع به في هذه الدعوة المباركة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان مقلا من التصنيف، وليس ذلك لعجز منه رحمه الله أو قلة باع، حاشاه أن يكون كذلك، وإنما كان هذا دأب العلماء الكبار الذين فقدتهم الدنيا ثم لم تخلف بعدهم إلا قليلا. كما كان يقول القائل: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قل من تراه من هذا الصنف الذي يعرف كثيرا ثم لا يتكلم إلا قليلا وثم لا يكتب إلا قليلا، يعني إنتاجه بجوار علمه لا شيء. فمن هؤلاء شيخنا العلامة الشيخ محمد عمرو رحمة الله تعالى عليه، وشيخنا الأجل سيدنا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، وشيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى. وهذا الضرب من الرجال الذين يعلمون كثيرا جدا ولكنهم لا يكتبون إلا قليلا، يعني قلما تظفر لهم بكتاب في هذه الأونة، في حين ينشط كثير من الصبيان والصغار إلى إخراج كتاب كل يوم. يعني المعرض هو بدأ تجد فيه لبعض الصبيان 30 كتابا و40 كتابا و50 كتابا، وأحدهم لا يحسن يصلي. طيب نأخذ اتصال من فلسطين ثم بعد هذا نرجع لما كنا فيه. السلام عليكم. طيب لعله خير. فهؤلاء الصبيان يكثرون وهؤلاء الكبار ساكتون، وشر البلية ما يضحك. فأقول إن الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه كان مقلا من التصنيف، لم يخرج كثيرا من علمه الذي مات وهو بين جنبيه. وأنا أذكر يوما شرفت فيه بصحبة شيخنا العلامة المحدث الجليل أستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى لبيت شيخنا العلامة المحدث رحمة الله عليه الشيخ محمد عمرو، وأذكر يومها كيف ألح شيخنا أحمد معبد حفظه الله تعالى على الشيخ محمد إلحاحا شديدا، وقال له: يا شيخ محمد، يعني أخرج ما في جعبتك، إن مثلك عنده علم كثير، أكتب شيئا قبل أن تموت، لأنك إذا مت ذهب هذا العلم كله. وألح والله شيخنا يومها عليه إلحاحا شديدا ليخرج شيئا مما عنده، قال له: إن شاء الله أفعل، ادعو الله لي كعادتي رحمه الله تعالى. ثم كان ما كان، وكان قدر الله حتما مقضيا، فكان ما كان. فجمع تراث الشيخ في تصوري، وطبعا هذا الأمر يحتاج أن يقوم له بعض المحسنين بالتمويل، وأنا أدعو المحسنين من هذه الأمة وهم كثيرون والحمد لله، أن ينتدب واحد منهم نفسه أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يخبرون، ويتولون هذا الباب المبارك، لأن هناك أموال تنفق في مصارف كثيرة لا تأتي بثمرة، لكن هذه ثمرة متحققة وهذا علم نافع. إن ذهب هذا العلم فقد ذهب منا خير كثير. ذهب علم الشيخ محمد الذي دونه على صحائف أوراقه وعلى بطاقات كتبه وعلى أوائلها وأواخرها، وهذه التصويبات وهذه الإصلاحات، فقد ذهب منا خير كثير. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نرجع لما نحن فيه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا مازن.
بارك الله فيك.
أنا يعني ليا بس رجاء، أنا من العريش.
نعم.
ممكن أنا من العريش.
مرحبا.
مرحبا حضرتك. وإن أنا عايزة أحكي عن على أهل غزة.
نعم.
هم طبعا يعني مالين العريش، وطبعا يعني هم حالهم يعني يرسله. وأنا كنت يعني بعمل دعوة يعني لجميع الشيوخ، أنا توقعت يعني يعني أن كل الشيوخ يوم الجمعة هيقولنا على أساس يدوا خطب في الجوامع أولا عن يعني يقفوا جنبهم، لأن هم مدمرين نفسيا. وحاجة تانية أن هم يتكلموا عن الغلاء والاستغلال على الأسعار. فأنا يعني بطالب أن احنا نكون واقفين جنبهم، مش على الشاشات فقط وعلى المنابر. أنا بطالب أن احنا نكون معاهم. ده حاجة. والحاجة التانية أن هم حالتهم صعبة جدا. يعني أنا قعدت مع واحدة بتحلف أن هم ما يعرفوش يعني العيد الكبير، ما شافوش اللحمة. بيحلفوا أن هم كلهم كده كمان، وبيقولوا أن رمضان عدى عليهم ما كلوش زبادي وجبنة زينا، كلوا فول بس، لأن أي مزرعة دواجن أي مزرعة مواشي اليهود بتفجرها. فهم يعني في حالة يعني بيلموا من بعض عشان يلبسوا بس. فيعني هم حالهم صعبة خالص يعني. وجزاكم الله خير. يعني أنا نفسي يعني أنا عايزة أن احنا كلنا نكون معاهم، بس
حلو من نفسي. وجدكم الله خير. أرشي بارك الله فيك. سأتكلم طبعا في هذا الأمر في آخر الحلقة كما هو المعهود مع الأسئلة. فأنا بقول أن تراث الشيخ رحمه الله تعالى تصوري في جمعه، وكنا نتكلم أننا محتاجين عندما يقوم بذلك أهل ذلك وطبعا يعني أظن أن من أحرص الناس على هذا الأمر مشايخنا جميعا، ولا بأس أن تكون لجنة علمية من الموثوقين من أهل العلم المعروفين ممن لهم علاقة بالشيخ رحمه الله تعالى وسعون وصول لكتبه ومخطوطاته وما شابه ذلك، ويتولى ذلك بعض المحسنين بأن ينفق على هذا الأمر حتى يخرج ويستوي على سوقه. اللهم استعان. يعني لو تؤخروا هذه الاتصال شيئا ما يكون أهلا، لكن نأخذ هذا الاتصال وبعد كده أوقف بقى شوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله شيخ الله.
ربنا يحفظك، شكر الله لك.
الله يجزيك خير
والله. ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك يا أخوي محمد عندي يا شيخ.
اللهم آمين نحن وإياكم.
أنا أعطيك الدعوة لي فقط والله يا شيخ.
أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يثبتنا لك على الحق.
وأنا
وإياك. ربنا يبارك فيك يا أخي.
ربنا يبارك لك شيخ. نحن نجزك والله نقبل رأسك ويدك.
غفر الله لك، سامحك الله وإيانا، الله يبارك فيك.
ربنا يجزيك
شيخ. الله يجزيك خير يا أخي.
ربنا يجزيك
شيخ. شكر الله لك.
ربنا يخليك.
الله يسلمك. فكنا نقول إن ينبغي أن يمتلب بعض المحسنين نفسه لهذا الأمر المهم، لأن هذا العلم سيضيع. طيب، تصوري لمسألة جمع علم الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل طبعا يعني هذا الأمر يستحق أن يجعل موضوعا للحوار مع مشايخنا الذين هم يعني أعلى كعبا وأعلم بهذا الشأن مني. هناك علم، هذا العلم يعني قد لا ينتبه له أناس كثيرون، لكنه في الجملة في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى كعامة أهل العلم المدققين المحققين إذا أمسك كتابا، هذا الكتاب تناله بركاته ونفحاته، ليس درواشة يعني، ولكن بحق. كيف ذلك؟ عندما يمسك أهل العلم المحققون الكتب ليطالعوها أو يقرؤون فيها شيئا، يزونون على مرايات الكتاب اللي هي الصفحة الأولى البيضاء هذه فوائد هذا الكتاب وما وردوه فيه من علم في غير مظنته. إن العلم نوعان، العلم قد تجد علما في بابه، واحد بيتكلم في الصلاة فلما تقرأ أنت فائدة في الصلاة في كتاب بتاعه ما تتكلمش بره، لأنه هو ده كتاب الصلاة أصلا، لما تحوزها ترجع له في طبيعتها، لما تبحث عن موضوع في الصلاة هتجيب كتاب الصلاة. لكن ممكن تجد كتابا في التاريخ ويتكلم فيه في مسألة من دقائق علم الاصطلاح مثلا عند المحدثين، فأنت لن يخطر لذلك أبدا عند البحث في هذه المسألة أنها في كتاب التاريخ. فمثل هذه تستخرج وتكتب على إيه؟ في أول الكتاب، في هذه الورقات البيضاوات في أول الكتاب. ثم شيئا آخر، بعد إخراج فوائد كل كتاب على ناحية، وإخراج ما في الكتاب من فوائد وطرائف ولطائف وأشياء في غير مظنتها، الأخطاء التي يقع فيها المحققون وهي كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، بعد أن تصدر لهذا الفن من ليس بأهل. وصار كما كنت أقول منذ قليل، الصبي ما بلغ الحلم بعد وله في السوق 30 كتابا ويتبجح بهذا ويقول أنا لي 30 كتابا وصنفت 40 كتابا. طبعا هذه كلها سمك لبن تمر هندي، دي لا كتب ولا حاجة، ده هي يعني بس أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ورحم الله تعالى أمثال الشيخ المعلم اليماني، رحمه الله تعالى الشيخ المعلم اليماني هو من هذا الطراز، من طراز الشيخ محمد عمرو وهذا الصنف، كلهم من دابة واحدة. الشيخ المعلم اليماني قد لا يعرفه كثير من الناس، ولكنه كان يسمى ذهبي العصر، الإمام الذهبي معروف بأنه من أهل الاستقراء التام في الرجال، من أعلم المتأخرين برجال الأحاديث والرجال عموما، وكتبه في هذا تملأ الآفاق وهي المرجع والحجة في هذا، سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، العبر، كتب كثيرة جدا جدا، تاريخ الإسلام الكبير، وهو من أعلم الناس كما قلت في الرجال. فكان الشيخ المعلم رحمه الله تعالى يسمونه ويلقبونه بذهبي العصر لشدة براعته في هذا الفن، في فن الرجال ومعرفته بأصول الحديث، وكتابه التنكيل خير شاهد على هذا، من أراد أن يرى عجبا من العجب ويطلع على شيء ليس له نظير فليقرأ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة البارع الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. هذا الرجل ظل هكذا في الظل مثل الشيخ محمد، ما عرفه أحد، وكان يعمل مصححا في الهند، مطلعة العثمانية في الهند، وبعد كده عمل أمينا لمكتبة الحرم المكي، حتى أن الشيخ أحمد شاكر محدث مصر المشهور الرجل المرموق هذا كان يشتهي أن يرى الشيخ المعلم، فذهب مرة إلى مكة ودخل المكتبة وجلس مع الشيخ سليمان الصنيع تقريبا، وكان يومئذ أمينا للمكتبة، وقال له: أنا سمعت أن الشيخ المعلم يعمل عندكم هنا في المكتبة، فأنا أتمنى أن أقبل يده، أشوف بس أبوس إيده ولا حاجة. فقال له الشيخ الصنيع هذا: تراه إن شاء الله. وبينما هما جالسان إذ دخل رجل يحمل الصينية في الشاي، ووضع الشاي وانصرف. فقال الشيخ الصنيع الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع وغفر الباقين منهم كان أحد منهم باقيا، قال له: أما كنت تحب أن ترى الشيخ المعلم اليماني؟ قال: نعم. قال: فإن الذي دخل عليك بالشاي منذ قليل هو الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. قال الشيخ أحمد شاكر: فلم أتمالك أن أجهشت بالبكاء، أخذ أبكي مثل هذا الرجل لهذا العلو وهذا العلم الفائق الذي ليس له نظير في زمانه، شيخ أهل طبقته يدخل علي بالشاي ويضع الشاي وينصرف ويعمل أمينا في المكتبة، وما كان يزعم أنه المحقق البارع العلام المدقق المشعرفه، ولما يحقق كتابا لا يكتب على طلة الكتاب من الخارج حققه وحرره، ويقعد بقى يحكي قصة حياته مرة على اللوحة ويكتب اسمه أكبر من اسم الكتاب نفسه، لا، كان يكتب اسمه في آخر الكتاب إن كتب، يكتبون في آخر الكتاب في خاتمة الطبع. وقف عليه الفاضل المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلم، يكتبها غيره، لا يكتبها هو بنفسه، إن كتب يقول أفكر العباد إلى الله عبد الرحمن المعلم، فين بقى دي في أول الكتاب في أول صفحة الناس يراها قبل اسم الكتاب؟ لا، ده في آخر صفحة في الكتاب، فلا أبحث عنها إلا من يريد أن يعرف من صنع هذا، لكن اللي عايز يشتري الكتاب من بره ما يعرفش حاجة، شوف اسم الكتاب بس. ومن قبل الشيخ المعلم اليماني أولئك الأفذاذ الذين قاموا على مطلعة بولاق، الشيخ أبو نصر، الشيخ أبو الوفاء نصر الهوريني، والشيخ محمد قطة العدوي، وهذه الأسماء التي يعرفها أحد على الإطلاق إلا من كان له مساس بالتراث أو بالكتب، لا يعرفون هذه الأسماء، وهي أسماء كالشموس اللامعات في سماء الكتب وسماء العلم. الشيخ نصر الهوريني كان يقال أنه يحفظ لسان العرب كسنة، لسان العرب كتاب ضخم من كبار كتب اللغة، جمع فيه مصنفه عامة الكتب قبله في اللغة، فكان الشيخ نصر يقال أنه يحفظه، وقد شرح الشيخ نصر ديبادة القاموس المحيط المقدمة، ويقولون أنه لا يشرحها إلا من كان في مثل علم المصنف الفيروز أبادي أو أعلى منه علما، رجل يعني حجة في لغة العرب وإمام، ومع ذلك يعمل مصححا في مطبعة البولاقية بمصر، ويكتب اسمه أين هو الآخر في آخر سطر في الكتاب، في آخر صفحة بخط أصغر من خط بقية الكتاب، صححه نصر الهورين أبو الوفاء الهورين. فهي أصل يعني هذا الأمر كثير والحمد لله، هؤلاء الأسماء هذا الضرب من الرجال لا يخلو منه زمان ولا ينقطع عن الأمة فيضه بإذن الله عز وجل. ومنهم كما أقول من سميت لكم في مطلع كلام، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد عمر رحمة الله تعالى رحمة وسعة عليه. فهؤلاء الرجال الشيخ محمد لما نيجي نجمع التراث والحاجات الحاجات العمل هذه كتبه كلها مكتبته كلها ملأة، كل كتاب له كل الصفحات لا تخلو من عشرات التصحيحات والفوائد والنكات على حواشي الكتاب وفي أوله وفي آخره، وهذا علم جم، لأنه لا يستطيع أن يكتب هذه التصويبات إلا من كان في علم الشيخ محمد. فلما تخرج مثل هذه التصويبات مرتبة ومدققة ومراجعة بصورة يعني تروق للناظر يستفيد من هذا طلاب العلم منفعة عظيمة وإفادة باهرة، وتصنف بأي وضع كان، المهم أنها لا تظل هكذا حديثة المكتبة حتى تضيع كما ضاع كثير من تراث سلفنا. فأنا أضم صوت لصوت شيخنا المحدث الفاضل الشيخ طارق لاعتناء الفعلي وكده، وإحنا لسه كده في حموسها كما يقال، لأن دايما يحدث أم القيام ونقعد نتكلم ونعمل وفي الآخر بعد كم فترة الناس بتنسى الموضوع بينتهي كما هي العادة، ثم زوبعة يعني كما يقال في الفنجان، لا نريد كذلك، نريد أن يهب لهذا الأمر جماعة من المحسنين وتتقون مع أهل العلم من المقربين من الشيخ الحريصين على ذلك الأمر أهل الإنصات والمعرفة، ويعتنون فورا وفعليا بهذا الأمر، وهذا يرجع منه أمثالتان على الشيخ. فإذا الأولى كما قلت إخراج علمه للناس وهذا يفيد الأمة بإفادة عظيمة، الثانية إفادة أهل الشيخ، كأن الشيخ رحمه الله كان متقللا من أمر الدنيا ولم يكن يعبأ بها أصلا، وما خلف لأهله كبير شيء في هذا. فهذا الأمر مع منفعته للأمة يعود بالنفع على أهل الشيخ. وأنا أدعو يعني من يستطيع المساهمة في هذا الأمر إلى العناية بذلك الباب، فإنه علم ينتفع به ومصلحة وحفظ لجهد رجل كبير من علماء الأمة يكاد علمه يضيع هدرا ويذهب سدى. لا حرمنا الله تعالى من علمائنا، اللهم آمين. لا يفوتني كذلك وأنا أذكر شيخنا العلامة رحمة الله تعالى عليه أن أنقل لإخواني ممن يران الآن بعض اللمحات التي ينبغي أن يكون لها أثر في نفوسهم، وقد يعني علقتها ويعني رأيتها من الشيخ رحمة الله تعالى عليه على قلة لقائبة، ولم أكن من ملازميه للأسف، وهذا مما فتني من الخير يعني. فأنا أذكر أول يوم دخلت فيه على الشيخ رحمه الله تعالى منذ أكثر من 8 سنين، وكان في التأصيل، ذلك المكان الذي كان الشيخ يملأه علما وبركة ورحمة رحمة الله تعالى عليه. فكنت يومئذ أحمل معي بعض الأسئلة في هذا الفن، وأريد أن أظهر من الشيخ بتفصيل فيها، رواه لم أقف لهم على ترجمة، أحاديث أريد أن أعرف رأي الشيخ فيها وشيئا من ذلك يعني. ولم أكن أعرف حال الشيخ يعني، كنت أسمع عنه فقط ولم أكن رأيته ولا أعرف طبيعته، ولكن أسمع عنه سمعا عظيما يعني خبرا كبيرا، فكان فوق ما سمعت رحمه الله تعالى. فأول ذلك أنني أردت أن أقبل يده فكاد يضربني، أخذ يده بشدة عن، فلما ألحح وضع يده لي هكذا، ولو زدت لضربني، لو زدت وأصررت على أن أقبل يده رحمه الله لكنت قطعا قد ضربت. فهبت الأمر ورجعت، وعرفت أن الشيخ لا يمكن أحدا قط من هذا الأمر مع أهليته لذلك رحمه الله تعالى، ولكن من يعرف عنه ورعه وتقواه نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، لا يستغرب منه مثل هذا الأمر. ثم بعد هذا سألته عن بعض المسائل مما كان له مساس مما يعمل فيه ساعة إذ، فلما أكثرت من السؤال قال لي كف حسبك، هذا وقت عمل، أنا موظف في هذا المكان وهذا الوقت ليس من حقي ولا من حقك، هذا من حق صاحب العمل، أجبتك عن سؤال واثنين في 3-4 دقائق كده كفاية، قابلني برا، قابلني خارج الدار. وهذا حرص عجيب، وهذا الذي ينبغي أن يكون فيه طالب العلم. بعض أصحاب الأعمال يشكون من طلبة العلم شكوى مرة من بعضهم طبعا، والخير فيهم كثير والحمد لله، ترى بعض النماذج السيئة يخرج مثلا قبل الصلاة بحجة صلاة العصر أو الظهر، رايح يصلي الظهر وبعدين يروح قبلها بساعة، يطلع الساعة 10 ولا 11 ولا حاجة من المكتب، ويروح بقى يقعد في الحمام نص ساعة بيحترز وبيحتاط لنفسه ومش عارف ايه، ثم يتوضأ 3 ساعة ولا حاجة، يسبغ الوضوء على المكاره، ثم يصلي قبلها كم ركعة، وممكن يصلي الضحى يعني. البعض منهم أول ما يخش المكان يروح داخل متوضي ويصلي الضحى الأول، وهو لا يركعها أصلا في بيته، لكن في الشغل لازم يصلي الضحى، هل السنة بقى خلاص يعني؟ وهذا لا يجوز أصلا، لأن لا يحل للعامل أنه يصلي إلا الفرض، إلا إذا أذن له صاحب العمل فيصلي ما شاء، لكن من غير إذن الفرض فحسب، هذا حق عباد، الوقت هذا وقت محموس لفلان أو لعلان، إلا إذا أذن له بالفعل شيء ماذا فيفعل إذا أذن له، لكن إذا لم يؤذن له لا يفعل إلا الفرض فقط، لأنه لا إذن في الفرض لأحد. ثم يطيل الصلاة، ثم يجلس يختم الصلاة بأقل من على أقل من مهله، ثم يصلي السنن، ثم يعني يأخذ يستجم، ثم يخرج يذهب للعمل، وما هي إلا دقائق ويخرج العصر، وهكذا ذولي، فيضيع نصف اليوم زعم في الصلاة، وطبعا داخل الوقت تقضي تليفونات أو كلام مع هذا أو مع ذاك، وطبعا لا يخرج صاحب العمل من وراء ذلك بشيء، وهذا لا يجوز. ولهم في الشيخ أكبر قدوة، فهذا الرجل هو من يعني لا نقول عن رجل من السلف، هو نعم الشيخ محمد كأنه سقط من القرون الأولى رحمه الله تعالى، فقلت لك أسأله في الحديث لا أتكلم معه في مسألة شخصية، وما كانش عنده وقت للهزار أو للمزاح أو شيئا من ذلك رحمه الله، كانت حياته كلها جدا. فسؤال واثنين وقال لي خلاص كده كف عليك لسانك يلا انصرف، طب امتى؟ قال لي بعدين يلا. هذه مرة، طبعا لا شك أن كثيرين ممن التقوا بالشيخ وعرفوه عن قرب يرون أكثر من ذلك. المرة الثانية لما قدمت للشيخ كتاب كشف المكنون في الرد على كتاب هرم جبنون، وكان هذا الكتاب المردود عليه كتابا قد صنع ضجة ساعتئذ في وقته، ويعني صاحبه قد أتى بأشياء كثيرة من التلبيس والتزوير والكذب في الأحاديث وأشياء عجيبة. فيعني كتبت يومئذ ردا موجزا سريعا في أيام قليلة ودفعته لشيخنا العلامة المربي الكبير شيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، فتكرم علي وراجعه وكتب لي مقدمة له. وبعد هذا أخذت من الشيخ الكتاب ودفعته لشيخنا الشيخ محمد عمرو رحمه الله تعالى عليه، وقلت يعني ينظر نظرة سريعة في الأحاديث علشان أبني على الأقل يعني إيه ما أخطأتش خطأ فادح، يعني الخطأ الصغيرة هذه لا, 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 لا شك سأقع فيه مع السرعة، لكن على الأقل ما بس في خطأ كبير يعني واضح. أخذ بعض إخواننا الأكارم الكتاب ودال الشيخ، وطبعا الشيخ في الكتاب عدى يوم واثنين واسبوع واثنين وثلاثة واربعة وشهر وشهرين والشيخ مش هجيب الكتاب، وكلما أكلمه يقول لسه شغال في الكتاب لسه لسه لسه. فطبعا الواحد ضاق جدا، والكتاب ده كتاب موسم يعني، هي الآن المشكلة الآن قائمة والناس مفتونة بكتاب الرجل هذا بتاع هرم جدون، فينبغي طبع الكتاب فورا. وكان هناك ساعتها ممول للكتاب وكان هناك شيء من الظروف يعني، فطبعته من غير كلام شيخنا، يعني أخذت كلام الشيخ محمد حسين حفظه الله تعالى وقلت يعني هذا يكفي. وطبعا الكتاب هذا لم أخذه من الشيخ إلا بعدها بسنين، سنة أو سنتين تقريبا أو ثلاث، بدأ يرسل لي ورقات من الكتاب. الكتاب كان طبعا من خطأي، بعثته للشيخ مفرقا، كان طبعا الطبع سريع قبل التجديد والحاجات دي، وفي كيس وكلامات طبعا الكتاب تفرق عند الشيخ وذهب شذر نظر، ولم يمسك الشيخ منه إلا يعني أجزاء منه، وكان يمسكه وعلق عليه. فجاءتني هذه الأوراق فيها عجب، الشيخ يعني لا يعلق فقط على الأحاديث وإنما يعلق أيضا على ما يراه مما ينافي الورع. يعني مثلا أضرب لكم مثال، كان آخر مسألة تكلمت فيها مع ذلك المصنف المزعوم بتاع عمر أمة الإسلام وهرمجدون، إن هذا الرجل من تلبيسه قال إيه في آخر الكتاب، جاب حديث موضوع إن المهدي تقريبا لن يظهر، المهدي سيعقب خروج السفياني، وكان يزعم ساعتها إن السفياني هو صدام حسين. طبعا قعد بقى يكسر في الأحاديث ويلود مغيبها وعمل البلاوي كلها اللي في العالم عشان يثبت للناس إن السفياني هو صدام، وقد ذهب كلامه كله أدراج الرياح كبرطة عير في فلاه كما يقول أهل اللغة. وبعدها جاب حديث مضروب مكذوب يعني إن المهدي حيخرج بعد السفياني بهنيهة، وقال بقى من دماغه كده قال إن الهنيهة دي إما سنة أو ثلاث سنين أو خمس سنين أو سبع سنين أو المهم هي وتر من السنوات. هذا كلام طبعا من كيسي هو الشخص ده، أنا لوش أساس من الصحة. فأنا علقت على هذا الكلام بينت كذب الحديث أولا حيث مكذوب، ثم قلت وطبعا تفسيره الهنيهة هذا تفسير جديد، وقد امتن الله تعالى علينا بهذا العقل الجبار في القرن العشرين الذي نستطيع به أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ثم سكت هنيهة ثم قال الحمد لله رب العالمين. فبهذا التفسير الجديد الذي امتن الله به علينا على هذا العاقل الكبير، أنا طبعا كنت أتهكم صراحة، نفهم من الحديث إن الإمام يقف، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وراح قال الله أكبر، هو بيقول هنيهة كام سنة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة سنة، أهم حاجة إن هي سنة يعني مش حاجة أقل من سنة. يبقى الحديث معناه إن الواحد يروح قال الله أكبر والنبي راح قال الله، راح واقف كام، واقف سنة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، المهم هي أحد من السنوات، وبعد كده قال الحمد لله رب العالمين. فأنا طبعا أخذت أتهكم من هذا الكلام الذي لا يقول إنسان عاقل أصلا ولا إنسان يعلم شيئا، فكتبت كده يعني وبهذا العقل الجبار، كتب لي الشيخ بجوارها هذا تهكم استفهام وعلم التعجب، امحو هذا بلاش الكلام ده، اتكلم كلام يعني إيه خليك في الموضوع يعني. طبعا هذا ورع زائد من الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا فمثل هذا يجوز في مثل هذه الردود، لكن الشيخ كان ورعا جدا لا يحب أن يؤخذ عليه ولا ذرة رحمة الله تعالى عليه، ويحضرني تعليق الحافظ الزاهد رحمه الله تعالى على الإمام العقيلي لما أدرج في كتابه الضعفاء علي بن المديني بسبب مسألة خلق القرآن. كان علي قد أجاب مكرها, فالحافظ العقيلي في كتاب الضعفاء راح جاء كده لما تكلم عن لما وصل إلى ذكر ابن المديني ذكر في هذا الكتاب وتكلم فيه. فالحافظ الذهبي طبعا جن جنونه لما فعله العقيلي, وقال له في كلام كثير: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أمثل علي بن المديني يكتب في الضعفاء؟ من الثقة إذن؟ لما علي شيخ البخاري يقول له: أما بلغك, أما طرق سمعك قول البخاري؟ ما رأيت مثله, ما استظهرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. واخذ يقيل له كلاما كثيرا يعني في الدفع عن علي بن المديني شيخ البخاري. فأحيانا في الرد يكون في شيء من الشدة يعني يقتضيها المقام. فالشيخ ما كان يرضى بمثل هذا, يقول: تكلم في الموضوع, يعني لا تتكلم في أي مال, لا تتهكم ولا تقول كذا ولا كذا ولا كذا, خليك في الجد. وهذا من ورعك الذي تعلمناه منه رحمه الله تعالى. يعني أمور عجيبة صراحة, يعني الواحد لما يذكر الشيخ محمد يشعر يعني عند فقده بأسى ومرارة لا حدود لها. نسأل الله تعالى أن يبارك في مشايخنا الباقين, وأن يحفظهم, أن يمتعنا ببقائهم, ويجعل فيهم خلفا للشيخ محمد, أن يخرج في هذه الأمة من يقوم بحمل هذا العلم بحقه. وطبعا يعني هذا هو واجب الشباب, واجب المبتدئين أمثالي أن يحركهم مثل هذا الحدث الجلل إلى أن يصنعوا شيئا, يتعلموا شيئا ويصنعوا شيئا, حتى يحاولوا سد ما يمكن من هذا الثغر الضخم الذي فتح, وهذا الركن الكبير الذي تهدم بموت الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرحمه واسعة, وأن يبرد مضجعه, وأن يغفر له غفرانا يعني كبيرا. اللهم أمين يا رب العالمين. بعد هذا نرجع إلى ما كنا فيه من حديث الشمائل, وكان يجب أن نقدم بمثل هذه المقدمة. فهذا من حق الشيخ على طلبة الحديث جميعا أن يذكروه ولو بالدعاء. وهذا الشيخ سبحان الله ما كان يرضى بالشهرة, ولكن شهره الله تعالى في الخير يوم من يوم مات, من ساعة مات الشيخ محمد حتى الآن, والناس تكف عن الثناء عليه والدعاء له. وهذا من بركة إخلاصه, نحسبه كذلك والله حسيبه. رجل ينأى بنفسه عن الشهرة يعني كأنه أسد فيأكله, يفر كما يفر المرء من الأسد, كان يفر منها فرارا, يأبى تماما على كل من يلوح له بشيء من هذا. وكما سمعتم وسمعنا كثيرا كلامه رحمه الله تعالى وقصده من وراء عمله الذي صرح به, ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته وأن يغفر له به, وأنه لا يبغي لا شهرة ولا علم ولا مشيخة, يبغي فقط أن يرضى الله تعالى عنه أو يغفر له. ونحن نسأل الله له ذلك ولنا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات. ومع ذلك مع ما فر منه, الجزاء من جنس العمل, فر منها فأعطاه الله تعالى إياه, فأعطاه الله تعالى إياه دون أن يكون عليه منها شيء. يعني غنمها كله له, وأما الغرم فلا شيء عليه منه, لأنه الآن لا يتكلم هو بنفسه ولا يذكر ولا يظهر بنفسه, إنما تكلم الناس كلهم عنه. فنسأل الله تعالى أن يرحمه حسن واسعة, وأن يكثر من أمثاله في المسلمين. اللهم آمين. نعود إلى ما كنا تكلمنا فيه قبل هذا من حديث الشمائل, وكان حديثنا قبل ذلك آخر حديث مع حديث محمد بن بشار الذي قال فيه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول. ونأخذ هذا الاتصال ثم ندخل في الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله يا شيخ, احنا ممكن نفهم ازاي في طبع الكتب بتاعة الشيخ؟
طيب والله يعني هذا الامر يمكنكم اخذ تليفوني من الكنترول, وبعد الحلقة اكلمكم واحيلكم على مشايخنا اللي هم يعني نحاول نعمل زي لجنة الآن, نكلم الشيخ الشيخ طارق وشيخنا الشيخ الحويني, ونضع يعني أسس لهذا الأمر نبدأ فعليا فيه. فيمكن بعد الحلقة في تكلمين حلقة تسوكي رقم مع الإخوة في كنترول, ولما نتفق مع المشايخ نبلغكم بهذا الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خير, نصدقني ينفع بكم. فكنا نقول قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذني، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا تكلمنا عن شعبة بن الحجاج، وسبحان الله يعني أنا أرى أن هناك شبه صراحة بين الشيخ محمد وفي أسلوبه وتنقيره وتدقيقه في الحديث وبين إمام المحدثين شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، حيث كان شعبة طويل البال جدا في البحث عن الحديث والصبر على ذلك، وقد ينفق من عمره سنين حتى يصل إلى علة حديث واحد، وهكذا كان الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، فكان الحديث يبقى معه طيلة حياته، فتريده يبحث في حديث منذ 10 سنين، حديث في عقله وفي قلبه ينام ويصحو عليه ويكتب كل يوم شيئا ويراجع ويدقق ويحقق، ثم يخرج بعد سنين عددا جزءا صغيرا، يعني كتب اللي مع الشيخ اللي يخرجها أخيرا هذه دي مع الشيخ بقى له 10-15 سنة شغال فيها ولا أكثر، وكل حبة ينقف ويحرر ثم يخرج بعد هذا بكتاب ولا يستحي بعد ذلك ولا يعني يخاف أن يأتي ويقول والله أخطأت في هذه المسألة ونبهني عليها أحد الصغار الطلبة أو فلان أو علان، لا يرى بأسا من هذا لأنه يبحث في العلم من أجل الوصول للحق لا من أجل بناء مجد شخصي له. نأخذ اتصال ثم نعود إلى ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدنا الفضل لو تكرمت في طلب لحضرتك كنت عايز استشير حضرتك فيه.
تفضل.
أكرمك الله. والله أنا عندي أمنية من زمان قوي، يعني نفسي كده أتفرغ لطلب العلم الشرعي.
نعم.
دي أمنية عندي والله من زمان، لكن يعني للأسف الشديد متطلبات الحياة مش عاطية للواحد فرصة.
نعم.
أثر الله سبحانه وتعالى الإخلاص يعني.
صلى الله عليه وسلم.
هو يعني أقول لحضرتك كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل يعني عن طلب العلم فقال هو يعني هو عزيز، هو طلب العلم لله فهو عزيز.
نعم.
ولكنه شيء نحب بين نفوسنا والله.
نعم.
فأنا كنت عايز نصيحة حضرتك بس، جزاك الله كل خير.
حاضر، أكلمك في آخر الحلقة إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخي. فتكلمنا عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وذكرت لكم قصته الطويلة في ذهابه من البصرة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الكوفة ثم إلى البصرة مرة ثانية، وهذه الدورة الكعب داير ذوت من هذه البلاد متباعدة في وقت كان أركب فيه الجمل، ما كانش بالطيارة ولا حاجة، ولو كان بالطيارة للا صعب علينا الآن، إحنا النهاردة مع تعطل الطيارات في حد يعمل كده يسافر من مصر إلى مكة ومن مكة إلى المدينة ومدينة إلى الكوفة لا يقر له قرار ولا أهدأ له بال، حتى إنه لما وصل إلى جانب المخراط وصل وشعره قد يعني تفاحش كبر يعني كبرا شديدا وقد رثت ثيابه ووسخت، فقال له زيادا أحدثك حتى تغتسل وتغسل ثيابك وترجع كما كنت اهدى بس، يقول له هدي نفسك شوية، رجل ما عادش 7 شهور رايح جاي ما عادش، فقال له اهدى اغتسل وتمسك واتكلم معاك، فاغتسل وغسل ثيابه ثم جاء فأخبره بقصة الحديث. هذا الصبر الشديد كان للشيخ منه نصيب كبير. نأخذ اتصال ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
شيخ مازن.
أيوه تفضل.
سمعت جدول طلب علم الحديث مش عليه.
نعم جدول.
أيوه.
حاضر.
شكرا لك.
بارك الله فيك. فهذا الصبر الشديد على هذا الطلب، واللي كما قلت الموضوع شغله خالص، كذلك كان الشيخ رحمة الله عليه. كان مشتغلا جدا بالحديث يغلبه على نفسه وعلى طعامه وعلى شرابه، وهذا يعني كان معروف عند المقربين أنه الشيخ منشغل بطلب العلم كثيرا حتى عن صحته أحيانا، فينصح بالراحة وبالقرار والبعد عن الكتب وعن البحث وعن القيام والجلوس لمرضه رحمة الله تعالى عليه، فيأبى ذلك ويستمر فيما هو فيه، وحتى أحيانا كثيرا كان يغمى عليه ويقع في المكتب أو المكتبة ويأخذه الإخوة إلى بيته رحمه الله تعالى، وهو لا ينشغل ولا تقر له عين إلا بالانكباب على الكتب والبحث فيها والتدقيق والصبر الطويل على النظر فيما كان عسيرا على كثير من الناس الوصول إليه، حتى إنه كان حجة في علم الرجال، يعني هذا العلم الذي يقع فيه ناس كثيرون ان الرجال عندنا في الحديث يعني كثيرون جدا، وقد تلف الطبقة الواحدة اكثر من رجل بنفس الاسم، يعني محمد بن جعفر تلاقيه مثلا 4-5. بالعكس مثلا هتقول لي رأيك انه كنه غندر، محمد بن جعفر غندر بتاعنا دوت كان عنه من الحلقة الماضية، ده اسمه محمد بن جعفر ويلقب بغندر. ترجم الذهبي وغيره لخمسة اسمهم غندر، محمد بن جعفر غندر برضه، فكيف تميز هذا من ذاك من هذا من ذاك؟ هذا عايز تبحر. طب ده راجل مشهور في أثناء مغامير، ناس مغمورين أثناءهم متشابهة والكلام عنهم قليل جدا في الكتب، فكيف تميز هذا من ذاك وأحدهم ثقة وأحدهم ضعيف؟ ده عايز وقت طويل وعايز عقل يعني صافي، وعايز إنسان لا يشغله إلا هذا الفن. وهكذا كان الشيء، فكان يأتي بالشوارد والفوائد التي لا تعن ولا تسلم قيادها إلا لباحث متمرس طويل الصبر طويل النفس في مثل هذا رحمة الله عليه. فهو شبيه شعبة رحمة الله عليهما. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله فضيلة الدكتور مازن.
أيوة أنا مازن.
يعني أحسن الله عزاكم في وفاة شيخنا الشيخ محمد عمرو.
إن لله وإن إليه
راجعون. الحقيقة الشيخ محمد له قصة معي من حوالي 3 سنوات، إن أنا كنت ذاهب إلى إحدى المكتبات.
نعم.
فوجدت والله كتابا يا شيخ علق التراب به.
نعم.
وتآكل غلافه. قرأت عنوانه فإذا به التبييض الصحيفة في أصول الأحاديث الضعيفة.
نعم.
فوجدت آية من آيات الله عز وجل.
نعم.
فمن هذا اليوم عرفت الشيخ. والله يعني أنا أتيت من الإسكندرية إلى جنازة الشيخ حتى يعني وفي حق هذا الشيخ في هذا الكتاب الذي ما قرأته، يعني يمكن ما قرأته أفضل منه إن لم أكن مبالغا في علم الحديث.
نعم.
لكن حقيقة أنا لي رسالة فقط إلى علماء الحديث، وأظن فضيلتكم منهم، إلى فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فضيلة الشيخ طارق، فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم.
نعم.
إن هم يفتحوا الباب شوية لطلبة العلم.
نعم.
حقيقة طلبة العلم يريدون التواصل مع العلماء، والسماع المشايخ عظيم وله أجر وكل حاجة، لكن التواصل مع العلماء والطالب يغلط قدام العالم والعالم يصحح للتلميذ.
نعم.
هذا قد نفتقد بعض الشيء. فهذه فقط رسالة، وأعتذر أن أتقدم بين يدي مشايخي، لكنها يعني اعتبرها فضيلتك من باب قول الهدهد لسليمان عليه السلام.
بارك الله فيك، وأن ينفع بك وأن يجزيك خيرا وأن ينفع بك ويفتح علينا وعليك. طيب نتكلم هذا إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. فقلنا قال شعبة وتكلمنا عن شعبة وذكرنا شأن شعبة، وسنعيد شيئا من شأن شعبة كلما جاء اسم شعبة حتى يعرف الناس شعبة رحمة الله تعالى عليه. ولو تذكرون ما ذكرناه سابقا من فرار العلماء من القضاء، وقلنا هذه نماذج خلاص ما عادش منها النهاردة، لا كان قد بقي منها شيء، وما لا يزال في الخفايا في الزوايا خبايا، ولا يزال في الناس بقايا، والله تعالى المستعان. قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الحافظ، عالم الكوفة وشيخها وكبير محدثيها، كان من العلماء الربانيين ومن جلة التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكان من الحفاظ الكبار، وكان مشهورا بالتدليس أيضا، وسبق وبينا معنى التدليس، إن هو التدليس إن الراوي يكون سمع من الشيخ بتاعه اللي هو بيسمعه بيحضر له كلام من ده أحاديث كثيرة، ثم يأتي في حديث أو أكثر فلا يسمع لا يسمعه من الشيخ. لو احنا مثلا قلنا إن الشيخ عامل مجلس والطالب بيروح يسمع له كل يوم، وكل يوم الشيخ بيقول 10 أحاديث، فالطالب حضر 20 يوم سمع له فيهم 200 حديث، اليوم 21 الطالب عنده مشوار اتشغل بحاجة أو سافر فلم يحضر مجلس الشيخ، فلما جاء في اليوم 22 سأل إخوانه عما قاله الشيخ أمس، فقالوا له الشيخ امبارح حدثنا بكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا الطالب بدل ما يقول بقى حدثني صديقي أو صاحبي عن الشيخ راح قال عن الشيخ على طول، ويقول عن ما يقولش حدثنا، لأن كلمة عن لفظ عن هذا عند المحدثين لفظ محتمل يحتمل أن هو سمع أو ما سمعش، فلما يقول عن يبقى ما كذبش وما ادعاش حاجة ما حصلتش، لو حد قرره يقول له ما أنا قلت لك سمعت ولا حدثنا بقول لك عن فلان بكلمة إيه مصطاطة تحتمل كده وكده. ثلاثة تدليس، إن الطالب يروي حديث عن شيخه اللي هو سمع منه قبل كده كتير بس ما يكونش سمع هذا الحديث بعينه من الشيخ، سمعه من واحد عن الشيخ. فكان وطبعا لهذا الأمر أغراض كثيرة، كان يعني قلما ترى محدثا من أهل الكوفة إلا ويدلس. كان تدليس هذا مشهورا جدا في الكوفة، لكن هو نادر جدا في غير الكوفة، يعني أهل الحجاز وأهل مصر وما وراء ذلك والشام والحاجات دي لا تكاد ترى فيهم مدلسا. لكن كانت هذه المسألة تدليس دوت كان مشتهرا جدا في رجال الكوفة. وطبعا سيدنا الشيخ أبو إسحاق السبيعي كان من جلة التابعين في الكوفة، فقد أصابه ما أصابهم من هذا. وهذا لا يسقط الثقة بالمحدث، يعني يكون يدلس دمش ليس عيبا يجرح به الرجل، لأنه ما منهم رجل إلا وفعله، وهم الكبار الأفاضل الأفذاذ، فإذا فعلوا شيئا لا يدل هذا على أن هذا الشيء يجرح به الرجل. ولكن هذا عندهم كان من التصرف في القول من ناحية، ومن يعني كان له أغراض كثيرة لعلنا إذا تعرضنا لذلك يوما ما أن نوسع فيها. فكان أبو إسحاق السبيعي يدلس، وكان شعبة اللي يروي عنه الآن في الحديث دوت كان يكره التدليس كما يكره الإنسان العمى، بل كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. ولهذا كان شعبة لا يحدث عن رجل من المدلسين زي أبي إسحاق السبيعي وزي هشام الدستوائي وزي قتادة والأسماء الكبيرة اللي كانت بتدلس، لا يحدث عن واحد منهم إلا ويقول له سمعته أم لا، إلا ويتثبت في سماعه، فلا يروي عنهم إلا حديثا سمعوه من مشايخهم. ولهذا كان شعبة العمل زي المصفى، لو لقيت حديث معروف أن المدلس لما تيجي رواية حديث رواية مدلس في الإسناد على رأي كثير من أهل العلم فإنه لا يقبل حديثه هذا إلا إذا صرح بالسماع، يقول ما كان عن حدثنا، لو قال حدثنا يبقى خلاص سمع فعلا، ما قالش حدثنا لازم نسأله حدثكم ولا لا، طب يسألوه إزاي بجمع الطرق. فالمهم أنه لا يقبل حديث المدلس إلا إذا صرح بالسماع في الحديث، لو هو قال مرة في إحدى الطرق حدثنا مكان عن أو مكان عن أو قال. فكان شعبة لا يقبل أن يحدثه شيخ من هؤلاء الجماعة المدلسين ويقول له عنه، لو قال له عنه يقول له لا ما تنفعنيش عنه دي، لازم تقول لي من حدثك، لازم تقول سمعت أو حدثنا، ويسأل سمعته من فلان أم لا، وهكذا. ولهذا كان يقول كما روى ذلك عنه البيهقي في المعرفة، قال كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق السبيعي وقتادة وابن أبي زائدة، دول أنا يعني أسلتهم لكم خلاص، أي حديث أرويه عن واحد منهم اطمئنوا ما تخافوش من التدليس، ما دلسش في الحديث بالذات لأن أنا بسأله وبتأكد لكم عنه. فكان شعبته كما قلت مصفاة أمام أبي إسحاق السبيعي، كل ما يرويه شعب عن أبي إسحاق أكيد أبو إسحاق سمعه من مشايخه. طيب فيقول أبو إسحاق السبيعي، طبعا كان فيه مشكلة أخرى عند أبي إسحاق السبيعي أنه تغير اختلط في آخر حياته، كان كثير من المحدثين أو بعضهم، لا أقول كثيرا خطأ هذا مني، لكن نسبة قليلة منهم بالنسبة للعدد الكبير من المحدثين، عدد بسيط جدا منهم، يعني البعض يبلغ به 200 أو أكثر أو أقل، بعد ما كبر سنهم تغير حفظهم، ده شيء طبيعي، يعني المرء عندما يكبر سنه جدا ويكون طول حياته بقى مخه شغال وما بيفصلش خالص، ممكن جدا لما يكبر يبدا بقى ينسى ويتلخبط ويصيبه داء الهرم، السيب هذا وكبر السن يعني يحصل فيه اختلال للقوى الجسديه والقوى العقليه احيانا. وكان كثير من هؤلاء المحدثين لما يكبر سنه قوي ويبدا بقى يخلط ويلخبط في الاحاديث، مع انه كان قبل كده حافظ، اهله كانوا يمنعونه، روح حاطينه في بيته وقوله خلاص يا جماعه ما عادش حد يجي يسمع منه، الراجل خلاص كبر وما عادش مركز علشان مش يبوظ اللي فات. وبعضهم كان يحدث بعد الكبر، واللي كان هذا شأنه العلماء المحدثون يعرفون بالتحديد من سمع منه قبل التغير وهو لسه كويس، ومن سمع منه بعد التغير. مش يقول لك احنا نعرف منين جماعه اللي هم المغفلين اللي عاملين اخبطوا في السنه وخلاص مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه، ومش عندهم وقت ولا يقدروا يتعلموا علم المصطلح اصلا، هو اكبر منهم بكثير، فهم يعني كما يقول اتانا ان سهلا ذم جهلا، امورا ليس يدريهن سهل، امور لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، اتانا ان سهلا ذم جهلا امورا ليس يدريهن سهل، سهل دوت عمال يجتم في حاجات هو اصلا مش فاهمها وما يعرفش يفهمها، فبيقول لك امور لو دراها ما قلاها، حياه لو كان يفهمها كان حبها قوي، ولكن الرضا بالجهل سهل. أيهم أصعب، الجهل أم العلم؟ العلم، الجهل ده حاجة حلوة قوي، يعني هيدون النهار نايم في البيت ومش يعمل حاجة خالص ومش سوي عديد حاجة ولا ابنه عادي يعني يحيى كما تحيا الأنعام. فالعلم أصعب مكلف متعب. فيقول لك احنا لم تقول ان عندكم ناس لما كبروا خرفوا. طب وانا ازاي اعرف ان هم الحديث ده مش من تخاريف الرواه؟ نقول له يا عم الحاج ما انت مش واخد بالك، ما احنا عارفين بالضبط لما كبروا وبدا مخه يعني غير وينسى ويتلخبط، عارفين كم واحد روى عنه بالضبط وعارفين اتغير يوم ايه الساعه كام وايه اللي حصل ومين دخل عليه ومين ما دخلش عليه، وعارفين كل حاجه بالتفصيل الممل للعلماء اهل الحديث ضابطين الكلام ده كله في كتب، عندنا كتب اسمها كتب المختلطين، كتب المختلطين كتاب كذا كتاب مؤلف اسمه المختلطون في الحديث، يقول لك فلان اختلط سنة مثلا سنة 110 وقد روى عنه قبل الاختلاط، يروح قايل لك الاسماء كلها من الرواة عنه، وقد روى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان وفلان. فأي حديث يجي لك عن هذا المختلط من طريق فلان او فلان او فلان عديه غلط، لانهم سمعوا منه بعض اللخبطة، فده كله مكتوب ومدون. لكن اللي ما يعرفش يقول اي حاجة، وطبعا احنا بنسمع اي حاجة والله تعالى المستعان. فابو اسحاق تغير لكبر السن في اخر حياته، تغير حفظه، هو ما كانش اختلط صراحة، هو كبر وتغير حفظه بسبب السن، ولكنه والحمد لله لم يروي عنه احد بعد هذه القضية الا سفيان بن عيينة بس، ما رواش عنه في وقت الاختلاط الا ابن عيينة. فاحنا ناخذ حذرنا من حديث يرويه سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق السبيعي، لكن من دون ذلك زي شعبة وغيره فانهم رووا عنه قبل الاختلاط قولا واحدا او قبل التغير قولا واحدا. هناك كلام سيأتي في شأن أبي إسحاق نقوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وبقي وقت قليل فنتكلم فيه في هذه الأسئلة التي جاءتنا اليوم. وكان هناك طبعا أسئلة من اللقاء الماضي سأذكرها أيضا سريعا. يعني تقول لي والدة في 65 من عمرها وهي أمية لا تحسن التشكيل وأنا أعلمها القرآن، هل التشكيل بالنسبة لها ضروري؟ طبعا التشكيل ضروري، لكن تتقي الله ما استطاعت، تحاول معها مرة واثنين وعشرة وتظلين تمارسي معها التعليم وضبط الحروف ما وسعك هذا وما وسعها على كبر سنها وما سقط منها بعد المحاولة والاجتهاد عفى الله عنه إن شاء الله. السائل آخر يقول ما حكم التعويضات التي تصرف لضحايا حوادث المرور من شركات التأمين؟ مسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي أميل إليه والله تعالى أعلم أن هذه التعويضات يأخذ منها صاحب الضحية يعني مقدار الضرر، لو مثلا مات له ميت فيأخذ ديته فقط ولا يزيد عن ذلك، والباقي يضعه في الفقراء والمساكين على رده، مثلا خسر له عضو فينظر دية ذلك العضو أو يعني ما يعوض به ويأخذ على قدر الضرر الذي وقع له فقط ولا يأخذ زيادة على ذلك والله تعالى أعلم. ما حكم عمل عيد ميلاد للطفل؟ لا يجوز هذا لأن هذا من صنيع اليهود والنصارى، وقد نهينا عن مشابهتهم، هذه عادة يعني وافدة ليست من صنيع المسلمين في شيء، لأن يعني ما الفائدة من صنع عيد ميلاده؟ يعني هو لما زاد حصل حاجة، يعني لما الولد ده جه الدنيا اتغيرت حصل حاجة للكون، ماذا جاء يعني من وراء ميلاده؟ قد يطلع ولد فاسد، يبقى احنا بنحتفل بايه؟ لكن احنا نحتفل مثلا بعد كده لما يبقى حاجة نحتفل بيه ان احنا يعني يكون يستحق، لكن في الواقع ما فيش يعني ما فيش حاجة تدعو لمثل هذا الاحتفال بداية، ثم انها كما قلت عادة وافدة ليس لها اساس، ولا يجوز ان نشابه اليهود والنصارى كما جاء انها عادة حديثة كثيرة. تقول هل يجوز استعمال الليزر لإزالة الإزالة الدائمة لشعر المرأة ام ان هذا تغيير لخلق الله؟ استعمال الليزر كاستعمال الموسي كاستعمال اي شيء لا 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 يعني لا يفترق ذلك عنه، اذا كان الشعر الذي سيزال بالليزر من الشعر الجائز ازالته للمرأة وهو ما عدا الحاجبين على رأي الجمهور من اهل العلم انه لا يحل للمرأة ان تأخذ من حاجبيها ولا مما بينهما شيئا على الاطلاق لا لحق زوج ولا لغيره، فإذا كان مقصود الشعر لحية أو شارب أو الشعر الباقي في الجسد فإنه يجوز لها إزالته إذا ثبت أن الليزر هذا لا يضر بها لأنه لا ضرر ولا ضرار والله تعالى أعلم. موضوع أهل غزة وما هم فيه من العنت والهم، يعني هذه طبعا لا شك أننا جميعا مستؤون لهذا، وندعو الله تعالى بالليل والنهار أن يفرج عنهم ذلك الكرب وأن يكبت عدونا وعدوهم، وأن يصلح شأن هذه الأمة، وكل يفعل على قدر استطاعته. فإحنا لا نحب أن نتهم أحدا بالتقصير، لأن ما نعرف ما وراء يعني ما كل شيء لا شك يعني وراء الأكمة ما وراءها كما يقال، وكل إنسان يفعل ما في وسعه. المشايخ ما قصروا فيما أعلم، لكن مسألة الذهاب إن هم يذهبوا ويعملوا خطط في العريش الآن وحاجات من هذا القبيل، هذا أمر يعني لعل هناك ما يمنعهم من ذلك لغرض أو لآخر. وحديثهم للناس من خلال هذه القنوات المباركة قد قاموا فيه بما يستطيعون فيما أظن، ونحن أيضا نناشدهم المزيد من الدعاء والمزيد، ونسجل أن جميع الناس ليسهم فقط كل المسلمين، يعني الدعاء هذا سيف مسلول لا ينبغي أن هم يرفعوه عن أعناق الكافرين من المؤذين من اليهود، ومن اليهود الآن والمقاتلين المحاربين في فلسطين. فنسأل الله تعالى أن يعني ينتقم من الظالمين، وأن يمكن للمسلمين، وأن يرد ذلك الكرب عن المسلمين جميعا. مسألة التفرغ وطلب العلم والجدول وفتح الباب هي طبعا يعني أقول كلمة موجزة لأن الحلقة انتهت تماما، وسأزيد في ذلك في أول اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إنه بصراحة بعض الناس بعض الإخوة قد يعلق يعني يعلق نفسه على أشياء وهمية، يتصور مثلا إن هو لن يتعلم إلا إذا تفرغ 24 ساعة. طب يعني إيه؟ يعني لازم يقعد في البيت ومش بشارة أي شغل خالص، ويقعد مستني لغاية ما يحصل له هذا، وقد لا يحدث هذا فخلاص يبقى جات بركة يا جامع، أو هيعمل إيه؟ يقول لك ما باليد حيلة، وهذا خلل، هذا من الخمول ومن الـ يعني الـ الدعاء، ولا يحل مثل ذلك. طالب العلم في الحقيقة يبذل قصارى جهده ويبذل ما وسعه، كل العلماء أو غالبهم كانوا يعملون وكانت عندهم أعباء الحياة جميعها، ومع ذلك هم كانوا يتغلبون على هذا الصعاب لحبهم للعلم، فكانوا يلتقطون الدقائق يعني الدقائق التي قد تفرغ أمامهم يفعلون فيها شيئا، ودقيقة مع دقيقة مع دقيقة تعمل معك في الآخر. لو قرأ الأخ الغمزة فرغ هذا كل يوم صفحتين بس من كتاب بتركيز ويلخص وعمل وفاهم وكلام من ده، بعد سنة يبقى قرأ كام 700 صفحة، فده مش شوية، وأحسن من بلاش. سنقعد مستني 10 سنين حتى أتفرغ، هكون قرأت فيه مثلا 20-30 كتاب وقد أفدت بهم كثيرا. فالصبر لغاية ما يتفرغ تماما هذا يعني ده تعليق من تعليق الشيطان. فالمرء ينبغي هو يتقي الله ما استطاع ويبذل قصارى وسعه وجهده في الوقت الذي هو فيه، ولا ينتظر التفرغ. لو جاء التفرغ مرحبا، ما جاش يشتغل، يشتغل كما يقدر، كما قلت يقرأ كل يوم ورقة واحدة أو ورقتين. وفي الواقع أنا عندنا وقت طويل، يعني حتى اللي بيشتغل 10 ساعات هيلاقي عنده في المقابل 14 ساعة فاضي، يقلل يعني يجي على النوم شوية، يجي على النوم شوية، مش لازم ينام 8 ساعات، الظاهر عايز ينام 8 ساعات ما ينفعش، نام 4 ساعات 5 ساعات أقل أكثر وتفرغ للطلب. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان مع أعماله كان يعني لا يكاد ينام إلا الإمامة، وكثيرون غيره، كما قلت سأفصل في هذا الباب كثيرا في أول اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الوقت قد انتهى يعني تماما، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.